وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم عن الأمراض المناعية التي تصيب الجهاز الهضمي والكبد. ضيفي وضيفكم اليوم الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وزميل الكلية الملكية بلندن. أهلا بك دكتور.
أهلا بك.
يعني الحمد لله، لقاءات متعددة في برنامج عيادة الرحمة، ويعني تلقى القبول دائما عند مشاهدينا إن شاء الله. إن شاء الله
يا رب.
دكتورنا، في البداية احنا نتكلم النهاردة عن الأمراض المناعية المرتبطة بالجهاز الهضمي والكبد اللي هو تخصص حضرتك. في البداية، يعني ايه مفهوم استشاريين الأمراض الجهاز الهضمي والكبد عن الأمراض المناعية؟ المفهوم
هو بيحدث نوع من التغيرات، يعني بشكل إيجازي نقدر نقوله للناس، إن خلايا المناعية في الجسم، كرات الدم البيضاء وأنواعها وبعض مستقبلاتها، بتتحور بشكل ما نتيجة جين وراثي أو نتيجة تأثر حاجة خارجية بيها. فتبتدي تهاجم أجزاء من الجسم متفرقة، كل على نوعه، يعني في يحدث تغير في شكله، في خلايا محددة اللي احنا بنسميها نوع من الحساسيات، زي الحساسية الصدرية، بيخش مادة من الخارج، مثلا شعر قطة، تراب، دواء، أي شيء، يبتدي الجسم يتفاعل ليه داخل الرئة، تبتدي تكسر خلايا اسمها المسلز، تبتدي تطلع بعض الحاجات اللي هي بتبقى قابضة، تبقى في مشكلة مثلا الجهاز الهضمي. أشهر حساسية موجودة حساسية القمح، في ناس تبقى طبيعية وزي الفل ما عندهاش أي مشاكل.
طب تعالى دكتور نستعرض أهم المشاكل اللي ممكن تأثر على الجهاز الهضمي والكبد، وبعد كده نتناول مثلا إيه مشكلة مشكلة، بحيث نحن نبقى محددين ووقفين عند كل نقطة، بحيث تبقى واضحة للسادة المشاهدين.
وهو كذلك.
نعم.
تحب
تكلمنا عن حساسية القمح، ايه هي الامراض والمشاكل الاخرى المرتبطة بالمشاكل المناعية؟
في كذا حاجة، مثلا زي التقرح القولوني، ده بيبقى مشكلة مناعية غير مرتبطة بالاكل او حاجة، حاجة وتجدها في اسر بحالها، تبتدي يحصل قرح في يعني في القولون، في حتة على بعضها، وتنتهي يعني صاحبها بيشكو من نزيف، من مخاط، من آلام في البطن، وبتبقى مشاكل متطورة شوية. مرض آخر مثلا زي كرونز، ده مشابه للتقرح القولوني، عيلة واحدة، ويبقى فيه حاجات من هذا القبيل، بيبقى آلام في البطن، قد تنتهي إنه يبقى فيه يعني نسميها التصاقات بالمعدة ومشاكل، ويبتدي يطلع البراز من أماكن في الجلد وحاجات من هذا القبيل السيء. يوجد مناعيات، أمراض مناعية بتصيب الكبد أيضا. أنا بتكلم بشكل إيجازي، لكن في أمراض أكثر من كده، لكن يعني ما هو شائع، إحنا بنكلم الناس على ما هم بيشوفوه. في حاجات أكثر من كده، حوالي 6 أنواع أخرى ما بتتشافش.
تمام. لو جينا ناخد المرض الأولاني اللي حضرتك اتكلمت عنه، هو حساسية القمح. الاسم جديد بالنسبة لنا شخصيا وبالنسبة للمشاهدين برضو. القمح ممكن يجيب حساسية تسبب مشاكل مناعية؟ أنا مش فاهم معنى حساسية القمح، فحضرتك وضح لنا إيه هو مرض حساسية القمح.
هو بالفعل لما الناس بتاكل قمح يبتدي يجي لها مغص وإسهال، آلام في الجسم نتيجة مادة اسمها الجلايدين، ما بتبقى موجودة في نبات يعني في القمح نفسه. دي ممكن تصيب الأطفال، يعني ممكن يتولد زي الفل وفجأة نلاقي عنده هذه المشكلة، وممكن تظهر على سن كبير، نلاقي شكل الطفل كده كأنه واخد كورتيزون، بطنه مليانة وكبير كده ورجليه رفيع، بيبقى ليه شكل مميز وموصوف طبيا، ما هوش يعني في الكبار بيبتدي ست أو راجل يشكو في سن 30 أو 50، يعني هي بتيجي في الثلاثينات أو الخمسينات، عنده ألم مستمر في بطنه وإسهال، ويشعر كده أنه هو نفسه يأكل بس مش قادر يأكل من الألم، يعني الشهية مفتوحة. عكس يعني في الأطفال. الأطفال الطفل شهيته بتبقى مقفولة، يقولك مش طايق الأكل، الطفل بيضمر. يعني في السن الصغير حساسية القمح، الولد ما بيأكلش، رافض الأكل تماما. الكبير يقولك أنا نفسي أكل، نفسي أكل، هم هوش ما نقدرش نقول جوع يعني، بس عندي وجع، يفضل متشخص على أنه عنده قرحة معدة، تعب في المعدة، التهابات، يقولوا له قولون عصبي.
القمح ده بيبقى في صورة مثلا خبز أو أي شيء،
خبز أخر أي يعني. حاجة داخل فيها قمح. عشان كده بيقولوا له أنت هتاخد أكل مختلف، هيدوا لك شعير، عيش معمول بالشعير، عيش معمول بحاجات محددة بعيدة عن مادة الجلايد.
نعم. طب اسمح لي يا دكتور، احنا نتكلم عن يعني طرق التشخيص لموضوع حساسية القمح، لان دي مهمة برضو ان احنا نبقى فاهمينها.
طبعا مهمة جدا.
ممكن الام من خلال رؤية الوصف اللي حضرتك بتقوله للطفل او كده او للكبار ايضا يعرفوا يشخصوا الحالة او يقدروا ان هم يعني المعلومة حتى تبقى
ده ايضا في ممكن يجي بشكل عرض في الجلد. يعني حتى يقول لك انا عندي قرحة في الجلد ما بتضغط في الرجل او في منطقه الفخذ او الظهر ما بتخفش.
طب سمحت يا دكتور، باتصال معايا الاخت ام علي من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اختي،
ربنا يجازيكم كل خير.
وجزاكم ان شاء الله.
والله انا بتصل بخصوص ابني، عنده 15 سنه.
نعم.
دايما باستمرار حموده بطريقه يعني شاذه.
أيوة.
حتى لو اقول له كل كوبايه زبادي تخبط معايا يقول لي بالعكس ده تزود معايا زياده. وبيجي عليه وقت يتجسأ كتير يعني. باستمرار 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 كده على طول. على مستمرة. فمش عارفة الصراحة موضوع الحموضة مع الموضوع ده ايه.
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
وجزاكم ان شاء الله. معايا الاخت ابتسام. السلام عليكم.
يا واحدة بس ابتسام،
تفضلي يا اختي.
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
حضرتك يا دكتور.
اتفضلي معك.
أقول لحضرتك يا دكتور، بالنسبة للفيروس سي عامل عندي كرات الدم البيضة منقصة، بس أنا عندي كامل، إيه المفروض أعمله عشان حضرتك كرات الدم مع الإمساك مزمن؟
نعم.
أعمل إيه حضرتك؟
طيب حاضر، شكرا. دكتورنا نتكلم الأول على مشكلة حساسية القمح، ونشوف بعد ما اتكلمنا على التشخيص زي ما حضرتك بتقول نتكلم على طرق الوقاية منها وعلاجها، لو كان في طرق وقاية ولا ما فيش.
لا، هو لابد انه يمنع القمح تماما وياكل حاجات تانية لا يدخل فيها القمح. تشخيصها بتحتاج طبيب واعي عارف هو بيدور على ايه. انها بتختلط مع امراض كتيرة، هي وحمى البحر الابيض المتوسط. الاثنين بيدوا اعراض الى حد ما هيش متشابهه قوي يعني، لكن بتختلط. المريض بيجي حمى البحر الابيض المتوسط اذا كانت جايه في حاجه حاده جدا فبتبقى قويه، وبرضو ايضا
يعني حمى البحر الابيض المتوسط مرتبطه بالجهاز الهضمي،
بتدي اعراض جهاز هضمي طبعا، الام شديده وحسب درجات، اصل في منها درجات، في بتيجي حاجه يعني ازمه حاده مره واحده، وفي مرات تانية بتيجي على فترات.
طب علاج
التشخيص حمى البحر الابيض المتوسط علاجها ما فيش غير دواء واحد بس فقط هيفضل ماشي عليه مدى الحياه، اللي هو الكولشيسين، ومش هيبطلوا ابدا
يعني
ابدا.
دي معلومه اضافيه، انا كنت بتكلم على حساسيه القمح.
حساسيه القمح لابد ان هو يتجنب القمح تماما. بس لابد من التشخيص يعني. ما ينفعش نقول ده عنده حساسيه قمح من غير تشخيص.
يعني بتعمل تحاليل محدده، هو ده العلاج
بالظبط. وفي تحاليل محدده بتخفى على ناس كثيرين. في ناس احيانا متشخص حساسيه قمح من غير ما تعمل التحاليل، او تعمل تحليل واحد من الاربعه او من الثلاثه، يعني في ثلاثه متاحين قوي. ويطلع واحد منهم سالب، او يطلع سالب بشكل عام. احنا بنعمل التلاتة للتاكيد، لان هي في ناس عندها مشكله انه فيش افراز حاجه اسمها مينوجلوبولين، يعني حاجه توضيحيه في الطب، فبيطلع بشكل خطا ان هو سالب. فلابد ان نتعمل التلات تحاليل للوقوف عليها ونقدر نشخصها، وبتبقى في غايه السهوله بني ادم بيقدر يتعايش معاه بشكل طبيعي.
طيب دكتورنا، بالنسبة للسؤال بتاع الأخت أم علي اللي طفلها عمره 15 سنة وعنده حموضة دائمة، طبعا بديله زبادي أو أي حاجة بيقول إن ده هيزود عنده الحموضة، فيعني إيه الحل؟
إحنا ندي فكرة سريعة للناس ما هي فكرة الحموضة. الحمض مكانه الطبيعي المعدة. أنه يطلع في مكان آخر غير مكانه هيدي الشعور بالحموضة. أحيانا بعض الناس بتختلط عليها الأمور، والناس اللي عندها التهابات مرارة ممكن يبقى عندها نفس هذه الأعراض. أحيانا الناس اللي عندها ارتجاع مريء والناس اللي عندها فتق في الحجاب الحاجز بيدونا نفس الأعراض. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ليه المعدة هي اللي فيها الحمض، ولما يطلع من مكانه بيدينا الحموضة، أو ليه إيه الحاجات اللي بتفتح القناة العضلة اللي ما بين المريء والمعدة؟ الأكلات زي ما هي قالت زمان ما كانش فيه تلاجات، ما كانش فيه حفظ أغذية، فهتاخد كوباية لبن أو زبادي أو خلافه لو سيبها برا يعني أكتر من 4-5 ساعات 6 ساعات تلوث تنتهي بوفاة، تسمم غذائي.
صحيح، ده قديم
يعني. قديم دلوقتي الحمد لله، دلوقتي من 100 سنة خلاص بقى في طريقة حفظ الأغذية، فما بقاش في مشكلة. لكن الخلق اللي ربنا خلقه ده للبشرية على مر الأزمان يعني.
بالنسبة لأم علي نقول الحل إيه مع طفلها، تعمل إيه
لابد إنها تتجنب اللبن وجميع مشتقاته. ده أول حاجة في النظام الغذائي، النعناع، أي حاجة داخل فيه مشتقاتها النعناع، أي حاجة داخل فيها زيت، سمنة، سكر، حلويات، مسبكات، قهوة، شاي، احنا نتكلم الناس بشكل عام.
صحيح.
طب الولد ياكل ايه؟ ياكل نايف ناي مشوي ومسلوق، ياكل خضار وثمره فاكهه او فاكهه، يفضل ابتعد عن الليمون، وان كان عكس الناس ما متخيله الليمون ما هوش متعب قوي، لكن في الاول بيبقى الى حد ما يعني مقلق شويه، لكن ممكن تستمر فيه. ولابد انها تستشير طبيب للوقوف على السبب الاول، احنا مشخصناش، احنا بنقول ان في الاكل ده هيتعب.
طب اسمح لي يا دكتور، معايا اتصال الاخ محمود من الفيوم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك، اتفضل.
ان شاء الله. انا عايز اسال الدكتور، انا الست بتاعتي عندها مرض في جهاز الهضمي.
ايوه.
ورحت عملت تحاليل واشعاعات وعملت اشعه على المخ، ورغم عن ذلك بتترغ ليل ونهار، اي لقمه تاكلها، اي ميه، حتى الميه السهله بتاكل بتترغها. ده مش عارف نتيجته. وعملت تحاليل ما فيش اي حاجه غير نسبه التهابات خفيفه جدا يعني. لا تذكر، لا تذكر يعني. الدكتور انا رحت لا داعي ذكر اسماء يعني، الدكتور عندكم في جامعه القاهره.
نعم.
قال لي نسبه الالتهابات اللي هي موجوده في 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 المعده ما تستدعيش انها تستفرغ الاستفراغ ده، ورغم عن ذلك عملت الالتهاب. فمش عارف سيادتك يعني ايه راي حضرتك.
طيب التحاليل والاشعاعات قالت ايه؟ قالت الالتهابات دي بس،
التهابات خفيفه جدا يعني. ما فيهاش.
دكتور انور تسمح لنا نساله بس مجموعه اسئله؟
طبعا.
عملنا عمليات قبل كده؟ الحاجه دي عملت عمليات قبل كده؟ اي جراحات؟
لا مش جراحات، عملنا منظار
على بس، لكن ما عملتش اي جراحات في حياتها.
ها؟
ولا قيصريه ولا مشاكل في الانف ولا في الفم ولا
اي حاجه؟ لا ما عملتش اي جراحات، لا 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 لا، ولا ولاده قيصريه ولا اي حاجه.
بتاخد عندها اي مرض مزمن؟ ضغط سكر، اي مرض مزمن
عندها؟ عندها امراض مزمنه يا اخ محمود؟
من اي حاجه نتيجه. ايوه، عملت جراحات للوزتين مره من فتره جامده.
جراحات لايه؟
للوزتين اللي هي
اللوز، شالت اللوز. تمام.
طيب
طيب، في ادويه هي بتاخدها لاي مرض مزمن؟
عاوز الاشارجين
افندم.
لا لا مفيش اي حاجه. لا
مفيش امراض مزمنه، ولا ضغط ولا سكر ولا اي مرض مزمن.
لا لا، ولا اي حاجه،
ولا حساسيه صدر ولا حساسيه من اي دواء ولا اي مشكله مرضيه قديمه
ولا اي حاجه. وعملنا جديد.
بتاخد مسكنات او اي دواء او اي فيتامينات؟
لا حاليا لا، ولا
في دوخه او حاجه
يعني. من ساعه ما طبعا خدنا الادويه اللي هو كتابه الدكتور، ورغم عن ذلك ما
فجد. عندها شعور بالدوار، في دوار او دوخه؟
اي اخ محمود،
يعني عملنا اشعه على المخ، اشعه مقطعيه على المخ، ما فيش اي دواء.
هي بتشعر بدوار؟
في دوخة عندها يا أخي محمود؟
وساعة تتآية.
طيب ايه السؤال كده؟
ساعة تتآية بتحس إن القاء ده بيجي فجأة يعني، يعدون لا إرادية، شيء لا إرادي كده. يجي فجأة التآية.
بيبقى بالنهار أكتر ولا بالليل أكتر؟
لا لا، في كل وقت، في أي
أيوة
وقت.
مرتبط بأكل معين؟
ها؟
مرتبط بأكل معين؟
لا والله، أي نوع من الأكل، رز، حتى الفينو أو أي حاجة من الحاجات دي.
طب بنشكر حضرتك.
طب شكرا يا أخي محمود، شكرا. دكتورنا نجاوب على الأخت ابتسام وموضوع فيروس سي وموضوع نقص في
ولا الكرات. نجاوب القيء ولا نرجع لفيروس سي.
عايز تجاوب على الموضوع ده الأول.
في أسباب كتير جدا للقيء لابد من استبعادها. هو استبعادها المفروض احنا عندنا بالضبط 9 أسباب رئيسية للقيء. منهم حاجة اسمها سايكليك فوميتنج، اللي هو في ناس بتتقيأ بدون أسباب أو يعني القيء على فترات. ومن أشهر الأسباب الآخر التهاب الأذن الداخلية حتى، يعني مش لازم يبقى التهاب في المعدة، فده اللي هو بيدينا دوار وحاجات من هذا القبيل. في أدوية ما ينفعش حد يعيش حياته بالقيء، يعني في أدوية بتقضي على هذا القيء تماما، يعني وفي نظم علاجية محددة، يعني ما ينفعش يقول أنا رحت للطبيب وما زلت عندي قيء.
نعم.
يعني ده مش تمام في حق الطب. يوجد عندنا أدوية تنهي فكرة القيء تماما.
يعني دلوقتي هو دلوقتي راح وعمل تشخيصات وكل حاجة وكل الدكاترة قالوا له إن المشاكل
لا هو القيء لازم ينتهي. ما ينفعش هو يروح لطبيب هو رايح كده يقول أنا عندي هذه المشكلة العرضية. والطب نجح تماما، يعني نقدر نقول النهاردة النجاح مطلق في مشكلة عرضية. هو دلوقتي عمل تحاليل وعمل أشعات وبيقول ما فيش، احنا بندعي النهاردة ان احنا موافقين على هذا الكلام. يعني نقبل ان هو كل الفحوصات اتعملت وهي سليمة. اما اذا ما كانتش سليمة فاحنا عندنا 8 اسباب يعني او 9 بالضبط نقدر نقول لابد من استبعادهم. اولا قصة تعب المعدة وتعب المخ والحاجات دي بتمثل سببين واضحين، لكن عندنا أسباب أخرى لابد من استبعادها للقيء. دي حاجات محددة.
هل كان في داعي أنه يعمل أشعة مقطعية على المخ؟
طبيعي طبعا، لأن احنا بنخاف من أورام المخ في القيء، كان في داعي طبعا مؤكد. الطبيب اللي طلب منه ده واعي لفكرة ورم المخ. في ناس الورم المخ أساسا يبتدي فكرة القيء وزغلالة عين.
نعم. طيب بالنسبة لأختنا ابتسام، موضوع فيروس سي ونقص في كرات الدم البيضة ودايما في إمساك مزمن.
فيروس سي مش فقط بيصيب الكبد، الناس كلها متخيلة أن فيروس سي بيصيب الكبد فقط، هو بيصيب أماكن أخرى خارج الكبد وبيغير في شكل المناعة بشكل ما، بيعمل حاجة اسمها كرايجلوبلينيميا، أجسام مضادة بتبقى راكبة على بعض وعاملة مشاكل مع بعض، تعمل زيادة في لزوجة الدم، ممكن ينزل الصفائح. فكرة ان هو بينزل كرات الدم البيضة ما هياش نتيجة هي ممكن تكون بتنزل صفائح. فكرة ان هو يعمل أنيميا ويأثر على كرات الدم البيضة دي فكرة مش مظبوطة قوي. فلابد انها تلجأ تماما، نادرة او مش يعني مش دي الفكرة خالص.
نعم.
هي اذا كانت بتاخد علاج، يعني اذا خدت العلاج المحدد اللي هو الحقن وادوية الدواء اللي هو الريبافيرين، يعني احنا بنتكلم على الاسم العلمي بتاع الدواء
الموصوف. نعم.
ما بنقولش الاسم التجاري. فهو ده اللي ممكن يغير في كرات الدم البيضاء. وفي الحالة دي في ادوية بترفع كرات الدم البيضاء، زي ما عندنا أدوية بترفع الهيموجلوبين أو بترفع كرات الدم الحمراء، وعندنا أدوية بترفع الصفائح إذا كانت بتاخد أدوية. يعني بس لابد من التأكد أن عندها مشكلة فين، يعني ما هوش من أشهر، يعني يوجد أدوية بترفع كرات الدم البيضاء، حقن بتاخد تحت الجلد أيضا ترفع كرات الدم البيضاء بسهولة، بس مش دي الفكرة. لابد من الوقوف على السبب. اللي عنده كرات دم بيضاء ناقصة لابد أن هو يعمل فحوصات شاملة، قد تستلزم حتى ان هو ياخد عينه من نخاع العظم، قد تستلزم، يعني دي احد الحاجات.
عينه من نخاع العظم؟
طبعا. يعني وتتفحص عند طبيب متخصص، مش يعني قد تصل الى هذا الحد، مش مجرد ان انا اقول انا عندي كرات الدم البيضاء نازله احنا بسبب فيروس سي، ان احنا بنجد سبب لشيء مش
تمام.
ما ناخدش النوادر ابدا،
يعني محتاج لفحص طبي دقيق
شامل ودقيق. نعم. يعني فكره كرات الدم البيضاء نازله ده موضوع غير مقبول.
معايا ام نور من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام نور، اتفضلي.
حضرتك جزاكم الله خيرا عن برنامج.
وجزاكم ان شاء الله.
بعد اذنك هسال الدكتور بس.
معاكي اتفضلي.
طيب والدتي يا دكتور عندها السكر من حوالي 10 سنين.
نعم.
وجالها دلوقتي دهون جامده جدا على الكبد. اللي تعبها دلوقتي بقى في التهابات طالعه في بقها من جوه زي تقرحات كده او حاجه. دي تعبها جدا.
نعم.
يعني اي حاجه بتيجي تاكلها او كده بتتعب. وكان ضرسها وجعها مش قادره تخلعه، يعني الدكتور عمال يديها في علاج وعلاج مش حاسه باي تحسن. فانا مش عارفه يعني التقرحات او الالتهابات اللي في بقها دي، يعني هم الدكاتره قالوا من السكر والكبد، يعني هو طيب. الكبد يعني فارش وفيه دهون كتير قوي عليه.
طيب
هي بتاخد طبعا علاج ليه، بس يعني مش حاسين بنتيجه.
حاضر يا عم.
ليه عندها فيروسات كبديه او التهابات منعيه للكبد او حاجه من هذا القبيل؟
لا يا دكتور، هو بس التهاب
الكبد بس متضخم ودهون،
فيه دهون كتير جدا عليه.
ده مش مأساة يعني، الانزيمات عالية حضرتك؟
له علاقة بالالتهابات الفم؟
لا، الكبد في الحالة دي لا علاقة له بالالتهابات الفم، لا علاقة له نهائيا. هو المشكلة ممكن تكون سكر أو مشاكل أخرى.
تمام. طب بنشكرك يا أم نور. اسمح لي يا دكتور، معايا اتصال آخر. أم محمد من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت أكلم الدكتور.
معاكي يا أختي، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، بس انا عايز اسال حضرتك، انا كان عندي القولون عصبي، انا كل ما اقول اروح لدكتور عندنا هنا يقول عندك القولون عصبي.
نعم.
فانا حاسه دايما بانتفاخات تحت الصدر، القفص الصدري بتاعي على طول.
عملت موجات صوتيه على البطن؟
نعم.
في موجات صوتيه على البطن؟
انا كل ما اعمل كنت عملت يعني من سنتين.
قالوا لك في مشكله في المراره؟ احنا كل همنا في مشكله في المراره.
والله يا دكتور انا غلبت، يعني كل ما اروح لدكتور يقول لي حاجه، يعني انا رحت كذا مره من كذا
لما
سنه.
لما عملت
يعني
اشعه قالوا المراره فيها حاجه؟
كنت رحت من كذا سنه قالوا لي في كسل على المراره.
كسل على المراره؟ ما فيهاش كسل، يا حصوات يا بدون حصوات.
يعني انا دلوقتي يعني
يبقى ما فيهاش حصوات. انت مش متاكده عملتي عمليات قبل كده؟
لا.
في ادويه ماشي عليها لاي مرض في الدنيا؟
لا، باخد برشام الضغط، ودلوقتي يعني عامل لي لخبطه جامده، مانيش حاسه ان ضغطي مظبط خالص.
في سكر؟ اي مرض مزمن تاني؟
لا مفيش.
حساسيه صدر؟ حساسيه من اي دواء؟ اي مشكله مرضيه تانية؟ يعني احنا مشكلتنا دلوقتي الضغط، وان انت تشعري بانتفاخ دائم.
كنت ايه، وقعتي؟ طيب اتصال قطع.
من الواضح ان في ضغط و
ناخد اخر اتصال.
هننسى
اخر اتصال. ام محمد المنوفيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا اختي، سريع.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي طوالي بتشتكي بحروقيه في معدتها على طول. عندها 20 سنه.
نعم. حاجه تانية؟
بتشكم بايه؟
حرقان في المعده.
حرقان في المعده طوالي، كل ما تاكل حاجه تشتكي يعني حرقان جامد في المعده.
تمام.
ما بترتاحش في اي اكل.
تمام.
طيب كده في استفسار منها دكتور افهم؟
لا لا لا، ما هو طيب احنا جاوبنا السؤال ده قبل كده. نعم. من الاول.
شكرا يا ام محمد.
يعني هجاوبك تاني باختصار سريع يا ام محمد.
هو في رساله اس ام اس تقريبا نفس السؤال، اخت برضو عندها حرقان ومغص دايما في معدتها من الاردن. نعم دكتورنا، نجاوب الأول على الأخت، الموضوع الدهون اللي على الكبد، وموضوع موضوع التقرحات المؤلمة اللي في الفم. أنا مش عايز أعدي النقطة ديت، لأن عايز أعرف
جدا
إيه مشكلة التقرحات الفم.
يوجد عندنا مجموعة أسباب كثيرة لتقرحات الفم.
نعم.
منها ما هو مناعي، ومنها ما هو
بداية لها علاقة بالسكر.
طبعا قرح الفم ممكن يبقى ليها علاقة بالسكر. أشهر أسباب قرح الفم، الناس بتاخد مضادات حيوية على يعني عمال على بطال، وهتاخد مضادات باستمرار. الناس متحافظة على السنان، يعني اللي ما بيغسلوش سنانهم سواء بالسواك أو بالفرشة السنان، يعني أي وسيلة تعجبهم، المهم إن هم يتعاملوا بنظافة مع ال، وخاصة إذا عرفوا إن عدم نظافة الأسنان قد تودي بحياتهم، يعني
بحياتهم؟
طبعا هي سيئة جدا، يعني عدم نظافة الأسنان خاصة الناس اللي عندهم مشاكل في القلب أو صمامات وهم صغيرين، مأساوية يعني بتنتهي. وللأسف ما زلنا في هذا العصر بنشوف ناس بتصل إلى هذه المرحلة. فنظافة الفم مهمة، احنا بس قلناها كده كجزء عارض، لان كثير من مرضى القلب اللي هم بيترددوا على يعني عيادات القلب او اقسام القلب في المستشفيات يعلموا، معظمهم يعلم هذه المشكله.
نعم.
خاصه الناس اللي كان عندهم حمى روماتيزميه في صمامات القلب، يعلموا ان قبل ما يتعاملوا مع اي طبيب اسنان لابد ان هم ياخدوا ادويه محدده ويبلغوا الطبيب، يعني ما موضوع ما هوش بهذه السهوله. نيجي لفكرة القرح بقى كقرح نفسها. احنا في امراض مثلا زي امراض مناعية زي مرض بهست، الناس اللي عندهم الزئبة الحمراء، يعني احنا عندنا مجموعة امراض مناعية طبعا مش عايزين نفردها في البرنامج، لكن احنا عندنا ست أمراض واضحين بالعدد بيعملوا هذه القرح أمراض مناعية، فإحنا دي هنسميها سبب. وقلنا نظافة الفم والأسنان ده سبب آخر، وقلنا السكر، وقلنا حاجة اسمها أفتوس ألسرز اللي هي بتبقى لوحدها نتيجة اللخبطة في الأكل واللخبطة في المعدة بتعمل لنا بعض التغيرات اللي هي تنتهي إن نحصل هذه المشكلة تنتهي بقرح الفم. طيب يبقى أول حاجة ما تاخدش مضادات حيوية،
كثرة الأسباب ده يخلي فيه صعوبة في التشخيص.
لا لا لا، الطبيب بيقدر بقى من الكلام اللي هي بتقوله نقدر نحدد. برضو ما فيش حاجة اسمها قرح الفم ما تخفش، يعني دي حاجة مرفوضة، قد تاخد وقت. بس الأول نبتدي بنظافة الأسنان، ما ناخدش مضادات حيوية عمال على بطال
تمام
خالص، مضمضة، لا ناخد حاجات قاتلة للبكتيريا ولا غير قاتلة للبكتيريا، مضمضة بالمية مع نظافة الأسنان فقط
تمام
لفترة محددة. بعد كده بنلجأ بقى لبعض الأدوية، كل يعني إذا كان في مشاكل مناعية فيه أدوية محددة بتتاخد موضوعية ليها تأثير مناعي محدد بتعالج القرح بشكل. في أدوية أخرى بناخدها بتخلي نعلم أن الأغشية المخاطية للفم من أسرع الأغشية، يعني أنت ممكن تتعور في اللثة في شفتك الصبح بالليل ما تلاقيش الجرح، كان ده يحصلش في إيدينا
صحيح. نعم،
دي من أكتر الأغشية هي والمنطقة اللي حول العين اللي فيهم سرعة التئام. ففي أدوية كمان أيضا بناخدها تزود الالتئام.
صحيح. طيب يعني ده حل ويعني موضوع واضح. وموضوع السكر زي ما حضرتك قلت إنه له علاقة فعلا بموضوع قرح الفم، فممكن يكون هو
طبعا
ده السبب.
ممكن هي أكتر حاجة غالبا هي بتاخد أدوية عمالة على بطال، بيجي لها التهابات مزمنة، تاخد مضادات حيوية تزود القرح. يعني هو أول درس بنقوله للناس جميعا قبل ما تاخدوا أي دواء للقرح نظافة الأسنان نمرة واحد، بعد كده نبتدي ناخد أدوية بعد التشخيص والتأكد. الدكتور لازم يشوف شكل القرح، هل هي متعددة، مكانها فين، كل حاجة ليها وصف. يعني ما تقولي بتوع الزئبة الحمراء معروفين وتركيبه بيبقوا تقسيماتهم بشكل معين، طريقة البلع، كل الكلام ده
له دوره وتأثيره
طبعا.
تمام. بالنسبة لأختنا أم محمد من دمياط وموضوع القولون العصبي اللي عندها والانتفاخات اللي تحت الصدر زي ما بتقول، وطبعا من الأمراض المزمنة اللي ذكرتها موضوع الضغط،
ده مهم إنها تكون مظبطة الضغط. مفيش حد ماشي في الحياة ضغطه مش مظبوط، ده كلام مرفوض تماما.
هل ده يأثر على القولون العصبي؟
لا ملوش دعوه بالقولون، ما يديش
قولون. احنا نتكلم في الحته بتاعه القولون العصبي وتقول لنا ايه رايك تعمل ايه.
وفكره انها بتقول عندي قولون عصبي، ازاي شخصت نفسها قولون عصبي؟ هي بتقول انا رحت 50 دكتور. رحت قولون عصبي ده ليه 5 مواصفات، من غيرهم ما نقدرش نقول ان احنا عندنا قولون عصبي. عندي الم في البطن، لما اكل بيجي لي بيزيد الالم، لما اخش الحمام بحس ان البطن ما فضيتش تماما، الالم بيقل مع دخول الحمام، اسهال ورا امساك 3 شهور ل6 شهور في السنة، لخبطة في عادات دخول الحمام، زائد أعراض أخرى، ممكن يجيله شكة في الصدر، آلام في الصدر، آلام في الصدر نفسه، شعور بالامتلاء والانتفاخ الدائم، هو غازات، وقد يكون في مخاط. دي مواصفات، يقول لنا أي 3 مواصفات من دول لمدة 3 شهور ل6 شهور في السنة نقول له أنت عندك قولون عصبي.
غير كده لا،
غير كده ده حاجات بنسميها وظيفية.
ليه ربط بين ده وبين المرارة، بين الأعراض اللي قالتها والمرارة؟
أعراض المرارة قد تدينا نفس أعراض الحموضة والانتفاخ، وقد تدينا أعراض الامتلاء بتاع البطن، وقد تدينا الأعراض الكلاسيكية للمرارة اللي هو ألم في الجنب اليمين، بيسمع في الكتف اليمين أو بيسمع في الظهر.
نعم،
فده الوصف التقليدي للمرارة، لكن المرارة قد يعني تدينا أعراض مختلفة، خاصة إذا كان في حصوة في المرارة، فالمرارة أساسا لا تعمل، فبرضو بيبقى عندنا الشعور بالانتفاخ، يأكل أكل الدهون يبقى ممتلئ طول الوقت.
طيب بالنسبة لأم محمد،
طب الأكلات بقى اللي هي بتاعت أم محمد اللي هي بتاعت القولون العصبي دي تعمل إيه؟ تتجنب اللبن وجميع مشتقاته، الموز والجزر، الحاجات اللي بتعمل انتفاخات، اللب طبعا دي حاجات من الحاجات اللي بتعمل انتفاخ، اللب والسوداني والمكسرات، الورقيات، تتجنب المحاشي والكرومبات والحاجات اللي من هذا النوع. طب تاكل ايه ام محمد؟
طب والخضروات برضو تتجنب.
تاكل خضار، احنا عايزينها تاكل خضار وفاكهه ولحم، فراخ، ارانب، منزوع جلد، نايف ني، مشوي ومسلوق، الاكل نايف ني مشوي ومسلوق
تمام.
تخش الحمام في ميعاد محدد يومين، وخاصة يفضل بعد الفطار، كأنها عندها إمساك بالضبط. تشرب ماء كتير، تتمشى كتير، تنام كويس، وآخر حاجة اللي احنا بنقولها أول حاجة المفروض بس ما مش هنعرف نعملها، تجنب التوتر والقلق في الحياة.
ليه مش هنعرف نعمل؟
ما نتجنبوش. احنا دايما نقوله
صحيح. بالنسبة لأم محمد من المنوفية، موضوع يعني تقريبا جاوبنا على السؤال، ولكن حضرتك برضو توضحوا لنا موضوع بنتها اللي عمرها 20 سنة وحرقان دائم في المعدة.
حرقان دائم قلنا له بشكل عام ثلاث أسباب لينا، اللي هو فكرة ارتجاع المريء. ارتجاع المريء ليه مجموعة أسباب، أشهرهم فتق في الحجاب الحاجز، تعب في المرارة، السمنة، عادات الأكل الملخبطة. طب إيه الحاجات اللي هي تمنحها؟ اللبن وجميع مشتقاته، النعناع، اللبن وجميع مشتقاته، النعناع، الزيت، السمنة، السكر. يا دكتور الأكل داخل فيه كل حاجة، زيت، سمنة، سكر. هو للأسف هم دول اللي بيعملوا الحموضة، المسبكات، الحلويات، المسكنات، الليمون في فترات محددة. يعني الليمون ما هوش ممنوع على إطلاقه، لكن إحنا في الأول بالذات في الأول، إن أول ما تشرب الليمون بيحرق الارتجاعات دي. طب ده إحنا قلنا في نظام الأكل. طب لابد من التشخيص، إحنا بنتكلم كده على مجال التلفزيون، لكن لابد إنها تتشخص هي عندها إيه بالظبط.
رؤية طبعا
ده طبعا أساسي. يعني لابد إنها تلجأ لطبيب وتروح له ويكشف عليها كويس ويطمن، ولو مش متأكد يعمل منظار، ولو مش متأكد يحولها لواحد متخصص. يعني لابد انها موضوع تاخده مأخذ الجد، خاصة ان احنا مش عايزين نخوف الناس، ان الناس اللي بيبقى عندها ارتجاع مريء فترات طويلة ده قد يؤدي الى مشاكل في المريء، اشهرهم الضيق، واسوأهم الاورام او سرطانات المريء. يعني ما ينفعش حد يقول ده انا عايش بالحموضه كده،
لازم يبقى في متابعه،
لازم طبعا،
لازم يشوف نفسه.
طبعا
تمام. دكتورنا، من ضمن الامراض اللي حضرتك ذكرتها، الامراض المناعيه، موضوع الانيميا الخبيثه.
مظبوط مظبوط.
فايه موضوع الانيميا الخبيثه؟
الانيميا الخبيثه دي بيبقى في مشكله في فيتامين ب وامتصاصه. الجسم بيبقى عنده مشكلة في الامتصاص من خلال المعدة، فبيبقى فيه ضمور، أو بيبقى فيه حاجات اسمها أنتي بارايتال أنتي سيلز، يعني أجسام مناعية ضد الخلايا اللي بتساعد على هضم فيتامين ب وامتصاصه في البطن. بيصاحبها أعراض طرفية في الأعصاب، كرات الدم الحمراء بتبقى كبيرة شكلا لكن عددا قليلة، ما بيبقاش فيها تكاثر، بيبقى فيه مشاكل في الجهاز الهضمي بدءا من الفم، تغير في اللون، وحرقان في اللسان، قد تصل إلى فكرة القرح. وما بيبقاش فيه امتصاص حديد، يعني ما بيبقاش فيه البرايتال سيلز، ما بتطلعش حتى في أساس امتصاص الحديد بيقل، وفيتامين ب الحاجة اسمها انترينزك فاكتور ما بيبقاش موجود، ودي في غاية الخطورة إذا ما تنبهنا لهاش وتم علاجها.
طب هل بتصيب الأطفال أكتر ولا الكبار ولا؟
بتصيب أي سن، لأن ليها سبب مناعي وليها سبب أن إحنا ما بناخدش فيتامين ب. يعني في سببين، يا إما ما بناخدش، يا إما في مشكلة في الامتصاص، يا إما بناخده وفي مشكلة في الامتصاص، يا إما عندنا مشكلة مناعية من الأساس.
طب بتظهر في صورة إيه بالنسبة للمريض أو أعراضها؟
أعراض الأنيميا في الأول، أو أعراض البطن في عدم الامتصاص.
هل ممكن واحد يكون جسمه كويس وبرضو عنده أنيميا؟
ودي في حاجات تانية، يعني ممكن تلاقي حد مليان كده وعنده أنيميا حديد، وعنده أنيميا، بس صعب نلاقي أنيميا الفوليك أسيد والحاجات دي في الأجسام دي، لكن بنشوفها، بتتشاف. الأنيميا ممكن تتشاف في أجسام ملهاش حل يعني.
طيب الوقاية من الأنيميا الخبيثة يا دكتور والعلاج؟
الوقاية ان احنا ناكل اكل فيه لحوم وخضار وفاكهة باستمرار. العلاج ان احنا بناخد فيتامين ب على شكل حقن او اقراص. اذا كانت المشكلة في الامتصاص فبناخد حقن
الطبيعي المفقود،
بنعوض الطبيعي بالظبط. والمفروض لو ابتدينا العلاج ناخده على الاقل لمدة 3 شهور على الاقل. يعني علاج الانيميا على الاقل، مفيش حد يقول ده انا خدت حقنتين فكيت، على الأقل 3 شهور. أما إذا كان في مشكلة مناعية في جدار المعدة فدي بتبقى مشكلة دائمة هو اتولد بيها، فالعلاجات بتبقى تعويضية مع المتابعة الدائمة إن ما بيحصلش تغير في جدار المعدة.
طيب قلت لي قبل الحلقه دكتور ان كان عندك حاله مرتبطه بموضوع الصفره وكان مهم قوي ان احنا نتكلم عليها النهارده. قلت لي الصفره عند الصيام، يعني لما حد يصوم او ما ياكلش كتير يصاب بهذه الصفره وما يبقاش عارف لها علاج او حل.
يعني بيصعب عليك بعض الناس اللي هو بيجي لك، الناس بتشوفه عنده لون اصفر في عينيه، وخاصة مع الصوم أو مع الصيام أو مع التعرض لدور بكتيري زي دور البرد اللي عندنا أو مع قلة الأكل أو مع الإجهاد أو مع هذا القبيل، ويبتدي يذهب إلى الأطباء يعمل فحوصات شاملة ويبتدي ياخد في علاجات. قولوا له أنت عندك الصفرة ومش هتخف، أنت مريض، أنت عندك مشاكل. و لو تبين لي ان هي المشكله كلها في نقص انزيم اسمه جلوكرونايل ترانسفيريز، مرض اسمه جيلبرت. هم في اربع امراض اخوات، جيلبرت ودوبن جونسون وروتر والمجموعه دي، في مجموعه اللي هي بتاعت النقص في الانزيم وفي نقص في الاخراج.
نعم.
وصفرات فيهم ممكن تطلع من اكتر من واحد لحد 10 لحد 8 يعني، ما هياش، وبياخدوا بعض العلاجات.
يعني كل واحدة من واحد لحد 8 أو لحد 10؟
لا لا لا، يعني بتبقى الصفرة في بعض، يعني في الروتر الصفرة ممكن تبقى عالية جدا. لكن لما نيجي نشوف الـ يعني الطب، هو ممكن يعيش ببعض العلاجات البسيطة أو بنظام أكل محدد. يعني بتاع جيلبرت اللي هو بنشوفه أكتر حاجة.
نعم.
ده بنقول له ما تتعرضش لستريس عالي، ما لما يجي لك دور برد كل سكريات، ما تصومش فترات طويله، على قد صيام رمضان بس.
تمام. طب تشخيص الحاله دي يا دكتور بيبقى فيه شيء من الصعوبه، وازاي ان هو يقدر يوصل للتشخيص السليم؟
لا، من السهوله ان هو لو لجأ لطبيب متخصص هيعمل له تحليل بشكل معين هيقدر يصل الى النتائج سهله، ما بيبقاش فيه مشكله ابدا.
تمام. اسمح لي يا دكتور باتصال معايا ام حبيبه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
لو سمحت، عايزه اكلم الدكتور.
معاكي يا اختي، اتفضلي.
عايزه اكلم الدكتور.
معاكي يا اختي.
اهلا يا ام حبيبه.
يا دكتور انا تعبت من فتره.
نعم.
وبعدين وانا برجع كده رجعت نقطتين دم. فعرفت، توجهت للدكتور عندنا في الدقهلية.
نعم.
تمام.
فقال لي لازم تعملي منظار.
نعم.
تمام.
فعملت المنظار، فقال لي عندك قرحة شديدة في المعدة. وبعد قرح يعني وبعد قرح كده يعني في المعدة. في الاثنى عشر. في الاثنى عشر.
نعم.
ومشينا على علاج لفترة، وبعد كده وقف. كانت علبة كده بس مش فاكرة الاسم يعني.
أيوة تفضل.
علبة ورجع وقفها ورجع مشانا على نوع نابيزول. وقال لي تجيني إن شاء الله تاني بعد شهرين بعد العيد الكبير.
نعم.
فأنا لما بوقف العلاج يا دكتور بحس دايما على طول بالحموضة وبالتعب.
نعم.
وبالدوخة، وبجينا على طول دوخة وزغلالة. وبعدين أم قال لي تعملي تحليل دم شامل. عملت تحليل دم شامل فطلع عندي أنيميا حادة في الدم.
ايوه.
فهو ماشيين على نوع مقويات وماشيين على نوع اللي هو النابيزول ده. فانا مش عارفه يعني اعمل ايه، وعلى طول لما بطل العلاج عندي حموضه دايما على طول يعني.
طيب حاضر يا ام حبيبه.
والنبي عاوز بعد اذن حضرتك يعني تفيدني.
لا
يعني
لا، بتاخد اسبرين؟ بتاخد اي مسكنات؟
بتاخدي اسبرين او مسكنات يا ام حبيبه؟
انا ما باخدش اي حاجه لان انا عندي دوالي. شديده دايما باخد علاج الضغط بس.
طيب دوالي ايه؟ دوالي رجلين.
عندي دوالي. طيب. شديده في الرجلين.
عندك اي مرض مزمن تاني يا ام
يعني؟ هو الدكتور برضو منعني من اي مسكنات اخدها.
في امراض اخرى عندك يا ام حبيبه؟
والله انا كنت تعبت من فتره فعملت اشعه مقطعيه على المخ. فاتضح ان الاشعه يعني كويسه، ما فيش فيها اي حاجه. فالدكتور قال لي الاشعه كويسه بس انا يعني طبيعتي عصبيه وبتنرفز على طول يعني.
طيب حاضر.
لانني عندي ظروف بنتي تعبانه وكده، فعلى طول اعصابي تعبانه يعني.
طيب حاضر يا ام حبيبه.
عاوزه النبي ربنا يبارك لحضرتك تفيدني يعني اعمل ايه.
طيب قولي لا اله الا الله. طيب طبعا لا صح انها تقول والنبي لكن تقول بالله او والله، لان هذا القسم لا يجوز. طيب والكفاره بتاعته لا اله الا الله زي ما علمنا مشايخنا. دكتورنا بالنسبه لام حبيبه وموضوع السؤال ده وموضوع في الاخر خالص ذكرت مشكله بنتها، ففي اثر نفسي او اثر ممكن ياثر عليها، انا مش عارف هل له علاقه ولا لا؟
الاثر النفسي وارد في كل الاحوال بس مش هنقدر نحطه السبب الرئيسي في كل حاجة في حياتنا. يعني نقدر نقول ان يعني ببساطة نفس المشكلة الأولانية، الحموضة الدائمة والتعب الدائم مرتبط بنظام الأكل، فمش عايزين الناس تأكل لبن وجميع مشتقاته أو تقللوا تماما، النعناع، المسبكات، الزيت، السمنة، السكر، الحلويات، المسكنات، الأسبرين وخلافه، ده اللي هيمنع فكرة الحموضة الدائمة. بالنسبة لقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر وقصة الأنيميا اللي عندها، النزيف الدائم المستمر هو ده اللي ممكن يعمل أنيميا. يعني نزيف المعدة، المعدة النازفة أو القرحة النازفة دي ممكن تعمل أنيميا. وما ينفعش حد يبقى عنده قرحة نازفة طول، يعني لابد من التدخل في هذه الفكره. فلابد من الوقوف على
تدخل ايه، تدخل بالادويه ولا التدخل الجراحي؟
تدخل بالادويه او تدخل بالمنظار او باي طريقه كان. لابد انها يعني الوضع ده ما هوش وضع مريح.
يعني ترجيع دم وشغلانه
ده كلام ده ما ينفعش. فكره انها رجعت في الاول وبعدين اخر نقطتين دم، ده مش من القرحه. ده بيبقى قطع تحت في اسمه مالوريتير، ده بيبقى قطع في اخر المريء. اي حد فينا هيرجع وبيقع جامد كده هيجيب هيتقطع الحته دي وتجيب نقطتين دم او كوبايه دم حتى وتقفل.
طب فيهم خطوره
دي؟ ما بيبقاش فيها خطوره، مفيش مشكله. اللي هو الترجيع في اخر،
تعرف اللي قلقني كله على الحاله نفسها موضوع الدم. يعني
هو الدم في اخر الترجيع، هو الدم اللي في اول الترجيع هو ده اللي جاي اساسا متخزن وطلع.
لكن
في الدم اللي في الاخر ده قطع في المريء.
تمام.
فانا غالبا انا اشك ان هذه السيده فقط ما عندهاش غير ارتجاع مريء، لانها مش مديانا اعراض قرح خالص. يعني فكره ان عندها قرحه اثنى عشر ده مش وارد في هذا الوصف.
تمام.
وقرحه المعده غير وارده، هي عندها ارتجاع مريء والنقطتين الدم اللي رجعتهم ده من القطع اللي اسمه الماليريت.
تمام. اسمح لي يا دكتور باتصال ام هشام من القاهره. السلام عليكم.
احسن خالص.
اتفضلي يا ام هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عامله ايه؟
الحمد لله. اتفضل.
عايز استشير الدكتور في حاجه بس.
معاكي يا اختي، اتفضل.
بص حضرتك، انا بشكي من حموضه شديده يعني في المعده.
نعم.
دلوقتي حاسه يعني ليه اسبوع بالظبط حاسه برزي ارتجاح في المريء، بحس فوق زوري كده يعني في تحت زوري بشويه، بحس بالاكل كده، احس يعني حاجه كاني حجر او حاجه في زوري. بس وحضرتك عندي يعني دايما حرقان او حموضه، دايما عندي حموضه. فانا في برشام كنت قبل كده معدتي حصلت يعني موضوع تعب فيها كده زي مغص وحرقان يعني كده جامد.
نعم.
البرشام اسمه رينتودول.
نعم.
بس فدلوقتي انا قلقانه لما الدكتور قال يعني الارتجاع في المريض يكون حاجه وحشه يعني، فانا قلقت هل هو يعني حاجه صعبه يعني ولا ايه؟
طيب حاضر.
بس فبالله عليك خليه يعني يجاوبني يعني دلوقتي. بس الحرقان ده دايما عندي بكتير، يعني دايما على طول عندي حرقان واستعمل فوار مثلا.
نعم.
بس حاضر. موضوع الارتجاع ده دي كمان حته بيحس بالليل كده ما اعرفش انام منه.
طيب حاضر يا ام هشام. كده الصوره واضحه
جدا. هنزود لهم القلق شويه.
اما انا انت هتقلق الناس. هتقلق الناس وبعد كده.
المريء من اعراضه احيانا ان الناس بيجي لها كحه مزمنه. لما بينام على شكل.
يصحى على شكل.
سنعود بإذن الله. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت اغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل.
عدنا بفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل الفني، ويعني عايز أقول بتحصل في أحسن القنوات. مشاهدينا، كنا بنتكلم عن مشكلة أم هشام من القاهرة دكتور، موضوع الحموضة الشديدة وارتجاع في المريء وموضوع الفوار اللي خدته وبتاخده دايما، وعندها عدم قدرة على
الإنجاب
على النوم. تفضل.
أم هشام يعني مش أي حد هيبقى عنده ارتجاع مريء جاله أورام، يعني مش عايزة سنين وسنين، لكن هي ممكن تكون مشكلة في نظام الأكل. أنت دايما تقول للناس على نظام الأكل وهم لا يستجيبوا لهذه الفكرة، يعني لكن هي الفكرة في النهاية زيت، سمنة، سكر، دهون، ألبان، نعناع،
نفس الكلام اللي بنقوله دايما عشان نتجنب المشاكل وتبقى الأمور
بالزبط. فيها ولو كان الأكل الصحي هو ده الأكل الصحي بتاع الإنسان.
أظن مشاكلنا كلها بترجع لمشكلة الأكل، مشكلة
المعدة هي بتداء.
نعم صحيح يعني. طيب دكتورنا، في رسالة MS بتقول يعني الأخت أو الأخ عنده إسهال مزمن وسوء هضم وأنيميا والعمر 47 سنة، فيعني نصيحتك ليه؟
لا، ده لابد من عمل فحص دقيق. يعني الإسهال ده ليه، هما ثلاث عائلات، ثلاث أنواع من فكرة الإسهال. في إسهال مناعي وبكتيري ومشاكل أخرى. فلابد أن احنا نقف على سبب الإسهال. مفيش حاجة اسمها إسهال بهذا المنظر. هل هو نتيجة تقرح قولون؟ هل هو نتيجة مرض كرونز؟ هل هو نتيجة درن؟ هل هو نتيجة التهابات عادية؟ هل هو نتيجة احد اشهر اسباب حساسيه القمح اللي احنا بنتكلم عليه؟ هل هو عنده مشكله اسمها سيستيك فيبروس اللي هي التحصلات؟ هل عنده مشاكل اخرى في الجسم؟ فلابد من الفحص الدائم والوقوف. هل هي مشاكل عسر الهضم؟
نعم.
هل هو عمل عمليات قبل كده ففي حته ناقصه في القولون وهكذا؟ فلابد ان احنا نقف على فكره الاسهال. مش اي حد عنده اسهال هنديله دواء يمنع الاسهال، ومن الوارد
موضوع الانيميا وسوء الهضم ده اللي
هو ده فكره عسر هضم. او فده لابد ان يعني عسر هضم مرضي غير العادي. فده لابد من الوقوف على التشخيص.
طب دكتورنا، موضوع التهاب جدار المعده المناعي، يعني سؤال طويل كده، ده له علاقه اصلا بقرحه المعده ده؟
ولا ده ملوش
دعوه؟ ده قد يؤدي الى قرح معدة. نعم. ده بيبقى فيه ضمور في الجدار المبطن للمعدة.
طب ده اسبابه ايه يا دكتور؟
ده بتبقى اسباب مناعيه برضه زي بقيه الحاجات اللي بيبقى فيه نقص فيتامين بي 12 ونقص وبيبقى فيه مشكله مناعيه.
والعلاج
واحيانا بيجي نتيجه نقص الحديد يعني الحديد وفيتامين ب لما بيقلوا بيبتدوا يضعفوا الجدار. لكن هو العلاج بقى بتبقى بالمتابعه الدائمه واكل محدد ونظام معين مع ان هو ياخد العناصر الغذائيه اللي هي نقص عنده ياخدها في شكل حقن ياخدها في شكل اقراص.
نعم.
كله على يعني حسب نوع المشكله اللي عنده.
تمام. في معرض كلام حضرتك يا دكتور انت بتتكلم برضو على الامراض المناعيه اتكلمت عن التقرح القولوني فتعال نوضح ايه هو التقرح القولوني ونتكلم برضو على اسبابه وعلاجه.
التقرح القولوني ده ممكن يظهر في اي سن من العمر لكن هو برضو بيظهر في الثلاثينات والخمسينات.
نعم.
عاده بيجي للشباب اكتر للصغيرين بيصيب الرجاله والستات بتبقى تظهر قرح في القولون بتاخد حته على بعضها يعني ما بتبقاش متفرقه لكن بيبقى حته كلها على بعضها تعبانه من فكره التقرح القولوني. المريض بيشكو من اسهال دائم دم مخاط بيبقى داخل خارج على الحمام حتى يعني يتصفى. بيبقى في اعراض اخرى ممكن يبقى عنده مشاكل اخرى في العين مشاكل في قد تصل الى الصفرة في الكبد ومشاكل اخرى مشاكل في المفاصل. ما بتبقاش دي بس المشكله هي مشكله كل يعني هي مشكله مناعيه زي ما بتصيب القولون بتصيب اماكن اخرى. لابد من العلاج بادويه محدده والمتابعه وعمل منظار كل سنه علشان ما يحصلش المضاعفات اللي احنا بنخاف منها بدءا من الاورام الى تضخم القولوني اللي بيسموه توكسيك ميجا كولايتس.
السؤال الاخير يا دكتور الاطفال اللي بيشيلوا اللوز دايما وهم صغيرين وكده هل في يعني بعد كده هل ممكن يصابوا بمشاكل مناعيه وهل اللوز لها علاقه بالموضوع ده؟ طبعا سؤال بعيد شويه
هو بعيد عن هذا يعني التخصص لكن يعني هي اللوز اساسا كانت غدد لمفاويه خط دفاع اول
يعني هي من ضمن الجهاز المناعي
ليه بتتشال اللوز؟ انت بتشيل اللوز خوفا من الحمى الروماتيزميه.
نعم.
البكتيريا العنقوديه اللي بتيجي عند بعض الناس اللي عندهم مش مشاكل مناعيه يعني حاجه وراثيه بتعمل اجسام مضاده لهذه البكتيريا في الدم. الاجسام المضاده دي بتروح للناس اللي هي يعني هي مشابهه او قريبه جدا للجدار القلب والصمامات. فتبتدي تعمل التهابات تبتدي التهابات في الصمامات على المدى البعيد في الاول بتبقى ارتجاع على شكل ارتجاع وبعدين تبقى ضيق في الصمامات. اشهر صمامات بتصاب الميترالي والاورتي.
تمام.
ده ما بتحصلش كل الناس اللي جالهم دور برد عشان كده هم بياخدوا حقنة البنسلين للوقاية من هذه البكتيريا مرة في الشهر. تمام. مش لأنها للعلاج هي
يعني
للوقاية.
كان هدفي أن أنا أسأل عشان أعرف بس يعني الجهاز المناعي من ضمن الجهاز المناعي موضوع اللوز
طبعا.
فهل ممكن يكون سبب من الأسباب اللي ممكن تحدث مشاكل مناعية تصيب الجهاز الهضمي والكبد فده اللي خلاني بس
يعني أنا حدي مثل يعني بنقوله دايما للناس بشكل عام الأطفال اللي بياخدوا لبن قبل سن سنتين لبن غير لبن الأم مش اللبن الفورمولا المحضرة لا لبن بقري أو لبن جاموسي أكثر عرضة من غيرهم على سن 40 سنة للسكر وللأمراض المناعية الأخرى ممكن يجي لهم أزمة صدرية ممكن يجي لهم مشاكل مناعية لكن أشهر حاجة معروفة السكر قبل سن عند سن 40.
تمام. يعني المعلومة دي معلومة جميلة ويعني ياريت الأمهات يلتزموا بها إن شاء الله.
فإذن الأكل اللي احنا بنتعامل به مؤثر في المناعة بشكله.
تمام دكتورنا يعني لقاء مع حضرتك لقاء طيب وبنعتذر طبعا عن
أنا سعيد لما باجي هذه القناة الواحد بيشعر أنه هو في بيته حقيقي يعني.
نعم شكرا يا دكتور. مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء أن أشكر دكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد مستشفى كلية الطب القصر العيني وزميل كلية الملكية بلندن. شكرا دكتور وجدك من الله خير.
شكرا دكتور أنور ربنا يحفظك.
وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام طبتم وطاب لقاؤكم ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.